نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
الحمد لله الذي علم القلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. حياكم الله متابعينا الكرام في لقاء جديد من برنامجكم الخزانة مع شيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتساب الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا أسئلة المتابعين.
نعم.
هذا أخونا كانوا يسأل عن مجموعة من كتب مصطلح الحديث.
نعم.
يقول ما هي أفضل طبعات هذه الكتب؟ الأول التنكيل. نأخذ حبة.
طيب.
حبة عشان.
طيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه مولاه. أما بعد، نحن نرحب دائما بالأسئلة عن الكتب والطبعات ونجيب بقدر يعني ما نعلم. أنا أحب ألفت نظر لشيء معين، وهو بعض الإخوة يطالع المقطع هذا اللي ذكرنا فيه أحسن طبعة بعد سنتين ثلاثة يكون خرج طبعة أحسن منها، فيلومنا على ذكر هذه الطبعة. نحن نقول للإخوة، ترى من طبيعة الطبعات أن تتجدد، قد تكون الطبعة الجيدة انتهت وما أعيد طباعتها لأي ظرف من الظروف، ثم طلعت طبعة ثانية ربما كانت أحسن منها وربما كانت لا ليست مثلها. بهالطريقة فنمكن أحد يطالع مثلا مقطعنا أو حلقتنا بعد فترة من الزمان خرج ما هو أجود مما ذكرنا، ثم بعد ذلك يحاكمنا إلى ذلك. نحن نقول لا، هذا طبيعي. ولهذا الإخوة نقول لهم أضيفوا في تعليقات تحت المقطع، أضيفوا اللي فاد هذه خرج بعدها كذا كذا وهو خير منها أو استدرك عليه أو كذا. طيب، هذا من باب الإضافة والإفادة. نحن نجيب على حسب، وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع اللي نعرفه منها.
الأول التنكيل
للمعلمي. التنكيل للمعلمي أفضل طبعا لو حتى الآن، ولا شك في ذلك، هي الطبعة اللي خرجت ضمن مجموعة آثار العلامة المعلمي رحمه الله، ما يقرب من 25 مجلد، اللي كانت تلتقى دار عالم الفوائد، وهو مجموع حافل لا نظير له، وفيه أكثر مؤلفات العلم أول مرة تخرج. منها التنكيل، وقد كان من أطول الكتب وأهمها في المجموعة. أما الطبعات اللي قبلها مليئة بالأخطاء والتصحيفات وأشياء من ذلك، تعب عليه بمعنى الكلمة، خاصة أنهم ما استطاعوا يظفرون بالنسخة الأصلية له مع قرب العهد به سبحان الله العظيم، لكنهم بلغوا الجهد والغاية في مقدورهم إلى تصحيح النسخة وضبطها وشيء من التعليق عليها. فلا إشكال، هي الحين الإشكال وين؟ أنها ضمن المجموع، يعني لا تبع مفردة، إلا إذا جت فكرة تقسيم. بس الحقيقة إلى الآن ما حصل، لأنه في فكرة إلى تجزئة المشروع وإخراج كل كتاب لوحده، بحيث كل واحد يشتري ما يحتاجه أو ما نقص عليه من ضمن المجموع. لكن إلى الآن مجموعة المعلم ما حصل عليها هذا التشظي ولا هذا التشتيت، ولا مجموعة العلامة الشنقيطي رحمه الله. هذا حصل لمجموعة الشيخ الإسلام تيمية وابن القيم، هذا حصل، بيعت مفردة، الآن قاعد تبع مفردة وشيء من ذلك. لكن اصلا كان مجموع المعلمي مدعوم. انا اذكر هدى اول ما خرج ما شاء الله تبارك الله، مع انه كبير، الا انه في 3 أيام نفذ من المعرض كان وقتها، يعني ما خلص الاسبوع ما بقي ولا نسخه، مع انه طبعوا 5000 نسخه سبحان الله. نعم.
طيب شيخنا، ليه ما عنده مقدور ما يشتري مجموع كامل؟ في طبعه تنصح بها؟
لا ما انصح غيرها.
طيب،
نحن حتى لا يتهاونون في هذا، اصل مجموع علمي كله نفيس، من استطاع أن يحصله، خاصة أصلا طالب العلم ما بيسأل عن التنكيل وبروح يشوف حياة، بيسأل عن التنكيل يعني يبغى علم. وين كلام العلامة المعلم رحمه الله؟ شيء غاية في الجودة وفي العلو أيضا. نعم.
ويسأل أيضا عن أفضل طبعة المنقذة للذهبي،
اللي حققها الشيخ عبد الفتاح بودة رحمة الله عليه، طبعة جيدة، وخرج ترى بعدها طبعة ثانية أيضا لا بأس بها، لكن طبعة عبد الفتاح بودة جيدة. نعم.
وكتاب الكفاية أفضل طبعة له؟
كتاب الكفاية الخطيب البغدادي طبعة دار الذخائر، وسبق ان عرضناه ترى في البرنامج. لو الاخوه يعني تعبوا نفسهم شويه ويضغطون مطالبه بعرض الكتاب، او ربما خرج في جوجل يطلع معهم في الفيديوهات عرض الكتاب اللي عرضناه، كتاب طبعا من افضل الطبعات تعب عليها، وصاحبه جزاه الله خير الشيخ ابو زيد تعب على الكتاب. نعم.
ويسأل افضل طبعه ايضا لمحاسن الاصطلاح.
لابن دقيق العيد، محاسن الاصطلاح ابن دقيق العيد، أفضل طبعة طبعة دار البشار اللي حققها الدكتور عامر حسن صبري. وعامر حسن صبري بالجملة طبعاته التي يشرف عليها ويقوم عليها هي أحسن الطبعات. يعني هذا مرارا نقول هذا تسمى القواعد العامة اللي يستفيدها طالب علم في مفسد اختيار الكتب، تفيده جدا. شوف مثل القواعد العامة في أبواب النحو، في أبواب، في قواعد عامة في اختيار الكتب وأحسن الطبعات. هناك أسماء مع أقلام محترمة، ناس أهل علم، قامات علمية، في نفس الوقت أهل صنعة، إذا خرج من تحت يدهم كتاب الغالب أنه غاية في الإتقان، قل ما ينبو عن ذلك إلا شيء يعتري من نواقص البشرية، هذا ما يخلو منه أصلا عمل إنسان، لكن في الغالب أنه غاية في الإتقان. إذا وجدت مثل بعض الأسماء إذا وجدتها تجد مثل علامة امتياز، علامة جودة، يعني لا تفرط فيه. الشيخ الفاضل الحبيب الدكتور عامر حسن صبري نحمسه عليه بالخير، الله يعطيه العافية، أياديه بيضاء على خدمة التراث، قلمه عالي، متقن لعمله، ما إذا وجدت اسمه في كتاب حققه فاضطره ولا تفرط فيه. عامر حسن صبري الله يحفظه.
وكتاب التقييد والإيضاح،
التقييد والإيضاح الحافظ العراقي أحسن طبعة ولا شك، ولا خرج لها مثيل، طبعة الشيخ سبير رحمة الله عليه، طبعة دار البشار في مجلدين ضخمين، هي رسالة العلمية أصلا، فمن وجدها فلا يفرط فيها، وإن كان للأسف الشديد أنها انتهت منذ مدة وما عيد طباعتها حتى الآن. نحن إن شاء الله نطالب الدور النشر التي تميزت بالنسخة المتقنة عندها طبعتها، ونقول لهم هذه من نعم الله أن الله خصكم بأفضل طبعة للكتاب، فلا تعدموها من السوق، تجعلوا طلبة العلم يتلمسون طباعتها يمين شمال وتصويرها أو شيء، أو يتسلط عليكم من يصورها من هنا هناك، لا تفرطوا في إيجادها على الدوام، مدام أن أفضل طبعة وتعب عليها وأحسن طبعة لتبقى موجودة دائما، هذا نوع أول شيء من الثناء على الدار، ثم هو إحياء لذكرها هي نفسها، يعني حتى من ناحية تجارية خير لها أصلا، بدل ما تفقد بعض الكتب المهمة التي تتميز بطبعاتها الجيدة ثم بعد ذلك ما عاد تذكر بعد ذلك، باقي الكتب تحصلها عادية يعني، لكن في كم كتاب هي اللي عليها يعني سمعتها مرتبطة بهذا الكتاب. ونسأل الله عز وجل توفيق الجميع. نبدأ
بسم الله.
هذا سلمك الله بحث ماتع الرصين يجمع بين أمرين اثنين، بين الخلفية الشرعية والتأصيل العقدي في الباب مع التمكن الفقهي والرؤية الحقيقية في المسائل الشرعية أو في مسائل السياسة الشرعية، ويجمع أيضا إلى معرفة تامة بالوضع المعاصر القانوني لقضايا القانون، خاصة ما يتعلق بالعقوبات والتجريم واللي يسمى اليوم بالقانون الجنائي عموما، القانون الجنائي المعاصر. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور فهد بن صالح العجلان وفقه الله على ما عودنا في كتاباته البادخة المتميزة التي تحاول أن تعالج عددا من القضايا التي يكثر طرحها في المنتديات والملتقيات والحوارات والقنوات أي والكتابات، فهو وفقه الله يتلمس مثل هذه القضايا ويحاول علاجها. غالب ما كتب فيها هي قضايا عالجها فقهيا، وهي من القضايا التي تتعلق بقضايا المقاصد والأصول والقواعد والفقه والسياسة الشرعية وغير ذلك. يقول أنه كثرت الحوارات والنقاشات في موضوعات كثيرة جدا وسجالات حصلت في المنتديات وغيرها وحتى في القنوات، كانت هذه خلاصتها أنهم يأتون إلى عبارة مشهورة عندهم دائما يضعونها في يعني في يضربون بالصدر في الحجة الشرعية، وهي مسألة ليس كل ما كان محرما شرعا يكون مجرما قانونا، فهناك فرق بين التحريم الشرعي، فقد يكون حراما شرعا، يقول أنا أقول حراما لكن لا يكون هذا مجرم قانونا، ويأتون بهذه العبارة أو بهذا النص لأجل دفع بعض القضايا خاصة فيما يتعلق بالمنكرات الظاهرة وإنكارها وشيء من ذلك. أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور فهد بن صالح العجلان أراد أن يجلي أوش للمعنى المرتبط بهذه العبارة، المراد بها قانونا عند القانونين مآلات تؤول إلى ماذا بالضبط، ماذا يترتب عليها من مفاسد في حال إعمالها كاملة كما هي، وبين ذلك لأنه يقول إنه التجريم القانوني في القانون في نظام العقوبات المعاصر والجناية المعاصر، معنى إذا كان يقول القانون يقول لا عقوبة إلا بجناية ولا جناية إلا بنص، ما دام ما في نص عليها في القانون معناته أنه لا يعاقب عليها، وهذا يلزم منه أن القانون يحمي يجعلها مباحة وحينئذ يحمي فاعلها. يقول هذه المشكلة إنه القانون سيحمي، يعني يقول مثلا الفطر في رمضان إذا القانون ما ينص على أنه جناية ويرتب عليه عقوبة فإنه يجعلها مباحة وحينئذ يحمي من يفعل ذلك، مع أنه من أشد المنكرات وهم الكبائر، وهكذا قص هو يذكر بعض النماذج اللي حصل حول حوارات حقيقية يعني المقصود انه المشكله انه حتى في بعض الاسلاميين في طروحات من ساخوا مع مثل واستساغوا الاستدلال بها واكدوا بعض من وجهه واشياء من ذلك، يقول هذه اشكاليه كبيره ناتجه عن عدم الفهم لمآلات مثل هذا الطرح. طبعا هو اراد ان يبين انه مآلات هذه العباره المفاسد المترتبه عليها حقيقة الارتباط بين التحريم والتجريم أيهما تابع للآخر، وأراد أن يذكر في ذلك ضوابط وقواعد ويؤصل ذلك مع رؤية مقاصدية في السياسة الشرعية، وسمى الجميع التحريم والتجريم في بيان العلاقة بين التحريم الشرعي والتجريم القانوني. شوف العلاقة بين التحريم الشرعي والتجريم القانوني، وبدأ يذكر لك أشياء مما حصلت من سجالات، ثم بدأ إلى قسمه إلى عدد مباحث، مبحث الأول جعله في خلاصة مفاهيمية للعلاقة بينهما، خلص فيه إلى أنه كل محرم شرعا فهو مجرم قانونا أصلا. لكن مشكلتهم أنهم ظنوا أنه مجرم يعني لا بد فيه أنه يلزم من ذلك العقوبة، والأمر ليس كذلك، لأنه قد تقع عليه عقوبة قد لا تقع عليه عقوبة. المقصود ثم بعد ذلك خلص إلى مبحث ثاني، وهو مسألة مفهوم الجريمة في الفقه الإسلامي ومغايرته لمفهوم الجريمة في الفقه الجنائي المعاصر وما بينهما من الفوارق، وهذا مهم جدا هذه النقاط. ثم بعد ذلك لأنه يقول يترتب عليه يقول بعض المعاصي صحيح، يعني قال هناك مثلا المعاصي السرية القلبية، قال المعاصي القلبية هذه قال فعلا الأصل النظام الشرعي ما يجعل عليها، يعني شرعا وفقها ما عليها عقوبات، يعني مثل الكبر والخيلاء هذه محرمة شرعا لكن ما عليها عقوبات شرعية، ومتماشي بهالطريقة هذه عقوبات أخروية. يقول هذا صحيح، هذا محرمة شرعا ليس عليه، لكن هذا خارج محل النزاع أصلا. كذلك يقول لك المعاصي السرية الخفية التي تعمل بالسر، يقول الشارع لا يتشوف إلى إخراج إبرازها ما دام أنها غير معلنة وغير خارجة عن موضوع السرية، فإنه تبقى كما هي وما عليها ما يترتب. يقول الكلام على المعاصي الظاهرة المستعلم بها هذه وهي من المنكرات العامة التي شرعا يجب فيها الإنكار العام وإزالته، ثم بعد ذلك ينظر في عقوبته لأن هي أنواع، منها ما ترتب عليه الحد، منه ما ترتب عليه التعزير، ومنه ما ترك فيه الأمر، أو منه ما ترتب عليه الكفارات. وبهذه الطريقة المقصود. ثم المبحث الثالث جعله أقامه إقامة رائعة في الدلائل الشرعية على تجريم ما حرم شرعا، يعني كل ما هو محرم شرعا فهو مجرم أصلا، لكن يبقى مسألة الحق قوة من عدمه هذا شيء آخر. ثم أثار في ذكر الدلائل على ذلك، شوف هذا تقسيمات وموقف الشرع من كذا، يعني المنكرات الظاهرة وكيف يعمل بها، العقوبات على المعاصي وأنها تتفاوت المعاصي ليس كلها على عقوبات وشيء من ذلك. ثم قسم ذلك إلى فروع والتأصيل الشرعي لذلك والتطبيق العملي والأمر معروف والنهي عن المنكر ونظام الحسبة، كلاهما ما موقفه من هذا القضية من قضية المحرمات الظاهرة. والمبحث الرابع خاص كان بالسياسة الشرعية وهي ما المصلحة في السياسة الشرعية والعمل بها وإعمالها. ثم المبحث الأخير وهو مهم لأن فيه جواب عن اعتراضات أو مسالك المعاصرين في موضوع التجريم وما ذكروه، بعضهم منسوبين للفقه وبعضهم منسوب للعلوم الشرعية عموما، وهو ذكر هذه المسالك وذكر ما فيها من الدخل، ثم خلص إلى نتيجة وفقه الله. المبحث السادس الأخير هو إشكالية تعميم العقاب على جميع الذنوب، يقول هذا والخلط فيه أدى إلى عدم الجواب أو عدم التسليم لهؤلاء بهذه القاعدة. الكتاب بحث جميل ماتع من عالم به وفقه الله من إصدارات مركز البيان البحوث والدراسات، هذا سلمك الله كتاب صاحبه أصلا متخصص في التربية وله كتابات نشكر عليها، ويتلمس مواطن الثغرات فيما يحتاج إليها في التربية المعاصرة، سدا إلحاقا لها بتربية سلفنا الصالح، وسدا لها عن حاجتها إلى قواعد ونظام التربية الغربي المستجر أصلا في كثير من العلوم وليس خاصا بالتربية. علم التربية بعضهم مخدوع في مسألة في قضية التربية المعاصرة عند الغرب وقوانين أو شيء من ذلك فيستجرها للمسلمين مع فوارق الأصول التي تنبعث منها تلك القواعد أو قواعدنا نحن. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ فايز بن سعيد الزهراني وفقه الله كانت له مشاركات كبيرة جدا في هذا الموضوع، وهو فكرته أنه يأتي بمقولة من مقولات المتقدمين على رأس أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبعض الصحابة وبعض الأئمة، لهم كلام في موضوعات التربية يقول كالقاعدة ينطلق منها لعدد من القضايا. يقول هذه قاعدة تعتبر قواعد ذهبية في أصولنا التربوية نحن أهل الإسلام. يقول لماذا لا نعيد بناء هيكلنا من جديد عليها حتى ننطلق من جديد؟ فهو كان يكتب في كل مقالا يأخذ قاعدة أو مقولة فيجعلها قاعدة وينطلق منها، سمها مقولة ذهبية مثل الذهب في هذا الباب، ويبني عليها بعض المسائل، بعض القضايا، بعض الصور، بعض دفع بعض الإشكالات وشيء من ذلك. وكان يخرج كل مقولة في مقال وهكذا تناثرت، فصارت عندهم مجموعة من المقالات الذهبية فجمعها بعد ذلك، وهي عبارة عن 20 مقالا تنطلق منها كل واحد القواعد الذهبية، سماها المذهبات من تراثنا التربوي. هذه المذهبات يعني مقولات ذهبية في الباب وينطلق منها. شوف لاحظ، طبعا هو يجعل لها عنوان صغير تربية العقل الإبداعي، يأتي إلى هذا. شوف مثاله إلى قصة لأحد الأئمة بيّن فيها، شوف تجلية هذا الوضع، ثم بعد ذلك هو يبدأ يشرح ويبين ويستدل ويستشهد لها. ها تنمية الطاقات يأتي لك بدليل، وبدأ بمقولة عمر رضي الله عنه المشهورة المعروفة هكذا. مثاله مثلا تفقه قبل أن تسودوا، يقول هذه قاعدة مهمة وما ينبني عليها تربويا. وبعض الأخطاء في النظريات المعاصرة تجاوزها لمثل هذا يؤدي إلى ماذا. والكتاب كله لطيف جميل جدا، وفقه الله من إصدارات مركز البيان للبحث والدراسات، وفقهم الله. هذا أيضا كتابة أخرى له في نفس الباب، وهو وفقه الله له يد باسطة في قضايا التربية، خاصة قلت لك يتلمس القضايا المستجدة. هذا منها هو يقول مسألة تطوير أساليب التربية للأسف ما حصل لها مواكبة في حياة المسلمين المعاصرة. فالتخلف الذي حصل، أو معنى صح التقصير والقصور الذي حصل في تربية جيل حقيقي في المعاصر، سببه الآليات التي كانت ينبغي أن تحدث وما حدثت، والأساليب والطرق وشيء من ذلك. يقول نحن عندنا في تراثنا شيء من ذلك، قال ولا مانع من الاستفادة منه من التراث الغربي أي مكان من الأمم، ما دام يخدمه كآلة فقط، أما كمحتوى يجب أن ينطلق من أصولنا الإسلامية. سماه التربية من جديد، يقصد تجديد الآلات، تجديد الطرق والوسائل وشيء من ذلك، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ فايز ابن سعيد الزهراني وفقه الله. طبعا قسم كتابه إلى عدد من المباحث، تقريبا المباحث هذه 7 مباحث. المبحث الأول جعله في الجيل الجديد، يعني وما يحتاج إليه، طرائق التربية، الشواهد التاريخية والإبداع في قضايا التربية ذكرها واستجرها إلى في هذا البحث، خطوط عريضة يحتاج إليها في الباب وهي أصول ينطلق منها في قضايا الوسائل ومعاليتها، قواعد المحاضن التربوية أي ما كانت ما فيها من قصور، ما ينبغي منها التجديد، كل محاضن تربوية من جامعات ومعاهد ومدارس وحلقات تحفيظ أي كان، ركائز النجاح في المحاضن التربوية ماذا ينبغي أن تكون لها القواعد تنطلق منها، العودة للتربية المكية والحاجة إليها إليها. الثاني المربون في العصر الجديد وما يحتاجون إليه، الكتاب حقيقة حافل من إصدارات مركز البيان للبحوث والدراسات. هذا سلمك الله بحث لطيف من متخصص في تتبع القضايا المعاصرة الإعلامية، وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور الهيثم محمد زعفان وفقه الله، وقد عرف ببعض مشاركاته وكتاباته البحثية الميدانية، كتاباته الميدانية عالية الجودة ووفق فيها كثيرا في عموم ما طرح. هذا منها وهو تجلية المخاطر على عقل طفول المسلمين ونتنشئتهم قلبيا وروحيا وأخلاقيا وسلوكيا حين يتابعون القنوات الأطفال المتخصصة لهم، يعني التي أصلا أنشئت لأجل الأطفال، سواء كان محتواها كرتوني، ألعاب، أي مكان مقصودنا هي قنوات أطفال. فقال أنه هناك قنوات وإن كانت للأسف تصدر بأسماء عربية، لكن حقيقة لها مخاطر وثنية تنصيرية تشيعية وغير ذلك. هو أراد أن يجلي هذه المخاطر وبين ما فيها، وسمى البحث المخاطر العقدية في قنوات الأطفال العربية، يعني القنوات العربية للأطفال. قال دراسة تحليلية للمخاطر الوثنية والتنصيرية والشيعية من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الهيثم محمد زعفان وفقه الله. قدم بمقدمة ما تم هذا في البحث، وهي إشكالية جلوس الأطفال عند التلفاز، وهذه دراسة نفسية سلوكية اجتماعية يحتاج إليها تربوية، وهي إشكالية عامة، هي ما هي متخصصة فقط في هذا في قنوات الأطفال، لا، جلوس الأطفال عند التلفاز ما يترتب عليه من نواحي كذا حتى صحيا ذكرها. ثم بعد ذلك جعل الكتاب أو البحث على فصلين، والكتاب طبعا اختار مجموعة من القنوات ذكرها في المقدمة هي محل البحث كناحية تطبيقية. قسم الكتاب إلى فصلين، الفصل الأول جعله للمخاطر الوثنية والتنصيرية في القنوات الأطفال، وذكر عندنا ها هنا 6 مخاطر، كل واحد يذكر المخاطر ويذكر المحتوى الذي يخدم هذا هذه الخطورة التي أو يبث هذه الخطورة للأطفال وطريقته شيء من ذلك. الفصل الثاني جعلوا المخاطر العقدية في القنوات الشيعية للأطفال، وذكر 9 مخاطر مترتبة على هذا الباب، والخاتمة جعلها العلاج، ذكر 15 نقطة لعلاج مثل هذه المخاطر في قنوات الأطفال، الكتاب من إصدارات مركز البيان للبحوث والدراسات وفقهم الله. هذا سلمك الله بحث لطيف مادع من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد العسكر وفقه الله، وهو في قضية مهمة وهي مسألة التفاؤل، وأنه سلم كان يعجبه الفأل وكان يتفاؤل بالكلمة الطيبة والاسم الطيب وشيء من ذلك. هو يقول أن التفاؤل يحتاج إليه خاصة في زمن الشدة واللواء والضراء والكروب والضيق وشيء من ذلك، والقرآن مليء بالتفاؤل. الآن هو أراد أن يتلمس من القرآن ما يتعلق بالتفاؤل من وسائل وطرق أو ضرب النماذج وأمثلة أو أساليب وشيء من ذلك. ثم التفاؤل في زمن الكروب، شوف، تلمس لأهم سمات منهج القرآن الكريم في عرض موضوع التفاؤل. هذه دراسة موضوعية، دراسة موضوعية من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد العسكر. قسم الكتاب إلى مبحثين، المبحث الأول جعله في تعريف التفاؤل، التفاؤل يعني ترقب الخير وانتظاره وأمل حصوله وشيء هذا، وهو من حسن الظن بالله والثقة به سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك مشروعيته وأهميته وفوائده العائدة على الشخص والعائدة على الأمة، لأن التفاؤل هو يحتاج الفرد، تحتاجه الأمة أيضا. بعد أن انتهى من هذا جاء إلى المبحث الثاني وهو معظم الكتاب، وهو أسلوب القرآن في الدعوة إلى التفاؤل، وتحته مطلبان. المطلب الأول جعله خاص بالنماذج، نماذج الصالحين في التفاؤل التي ذكر الله عز وجل في القرآن، وبدأ يأتي بالنماذج ويشرحها ويبين طريقة التفاؤل فيه والتفاؤل مدعو إليه. والثاني عبارة عن أساليب القرآن في الدعوة للتفاؤل، والمراد بها حينئذ المواضع الكثيرة اللي كثر فيها الكلام حول التفاؤل. فذكر مثلا جعلها تحت فروع، الفرع الأول في التفاؤل في حال تكالب الأعداء على الأمة، والفرع الثاني في حال الفقر وضيق العيش، والحال والثالث في عند فقد الأولاد وموتهم، والرابع جعله في عدم الوفاق الزوجي وما يترتب عليه، من أين جاء التفاؤل، الآيات التي تذكر ذلك، الخامس والأخير عندنا التفاؤل مغفرة الله وعدم الياس من رحمته. الكتاب بحث لطيف ويصلح قراءته على في البيوت للآباء والأمهات والأبناء كذلك. الكتاب من إصدارات شركة دار رسالة البيان وفقهم الله. هذا سلمك الله أصله رسالة علمية متميزة، وهي في الاستشراق الجديد. الاستشراق بعد 11 سبتمبر تقريبا صار لهم مناحي جديدة وتطلع جديد وأهداف جديدة ووسائل جديدة سلكوها غير القديم. صار القديم يسمى الاستشراق التقليدي القديم، والجديد صار بعد حصل المؤتمر والتقوا عليه فغيروا المسمى وشيء من ذلك، صار يعرف بالاستشراق الجديد أو بعض مسمى الاستشراق المتجدد بعد 11 سبتمبر. الاستشراق الجديد آلياته، مفاهيمه، أساليبه، مصطلحاته أو معنى أهدافه الجديدة التي جددوا بعض قديمة استجددت وبعضها أضافوها كغاية من غايات الاستشراق الآن الجديد، أخذها بالبحث والدراسة في رسالة علمية موعبة أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الوهيبي وفقه الله. ثم هو لأجل أن البحث مطول جاء واختصر هذاك ذياك البحث في هذا المختصر ليكون أسهل للتناول وأسهل للإدراك والقراءة وسرعة المراجعة. شوف هذه هو الآن، هذا مختصر من تلك الرسالة، وجعل فيها ما يحتاج إليه القارئ والمثقف، وتلك ما يحتاج إليه البحث من التطويل والتوثيق وطول النفس فيها. هو شوفها عنوانها حول الاستشراق الجديد مقدمات أولية. الآن هو يريد أن يفهمنا ما هو الاستشراق الجديد حوله، ولا ترى العنوان الأصل الاستشراق الجديد مفاهيم وشيء من ذلك، هذا أصل الرسالة وفق الله. طبعا هو ما الحقيقة أنا ذكر في أحد الهوامش أنه استختصرها وكيف من رسالة طلبات ماجستير، لكن ما ذكر أنها مطبوعة أو غير مطبوعة، هذا لم يذكره، وليته ذكر وليته يعجل بطباعتها ما دام أنها فريدة ولا نظير لها. بدأ يا ولدي أول ما بدأ، وهو أمر دائما نعرج على أهميته، المدخل التاريخي من نشأة الاستشراق إلى وتطوره ومراحله، وقسمها العدد من المراحل والسنين، ثم وكل مرحلة فيها آليات وشخصيات ومؤلفات ورموز وشيء من ذلك وأثر ذلك، وقسمه وقرابة عندنا قرابة 70 صفحة تقريبا في هذا الباب، تقريبا 70 صفحة مهمة جدا، المدخل التاريخي لمثل هذه القضايا. ثم جعل المبحث الثاني خاص في المفهوم وبيان معاني الاستشراق الجديد ومفهومه، وثاوى مختصر. لكن الثالث نماذج من منهج الاستشراق، من مناهج الاستشراق الجديد، وذكر عدد من النماذج، و والمبحث الرابع وهو مهم وهو نقد للاستشراق الجديد، ذكر عدد من النقاط التي هي محل النقد لهم وشيء من ذلك. طبعا الكتاب أما الكتاب إخراجه رائع وجديد، الإخواننا في مركز البيان يشكرون. أنا قلت كل إخراجاتهم حقيقة مثل هذا، إن كان نوعية الصف أو التلوين وحتى الورق جزاهم الله خير. طبعا هو يقول إنه من الإشكالات اللي تواجهته، وهو الحقيقة مشكلة في نفس الوقت في الحال، أنه كان يحسن اللغة الأجنبية وأصل منبت الاستشراق أجنبي. يعني لو كان يحسن مثلا اللغة الإنجليزية أو شيء كان يعني شيء سيكون أكثر ويحتاج إلى ترجمة، والكتب المترجمة في الباب قليلة جدا. وفقه الله الكتاب من إصدارات مركز البيان للبحوث والدراسات، وفقهم الله.
نستأذنك شيخنا فاصل. نعم. فاصل أعزائي المشاهدين، ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
غض البصر يزكي النفس ويطهرها. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فجعل الزكاة بعد غض البصر وحفظ الفرج. وغض البصر يكسب القلب نور البصيرة، فمن أمسك نور بصره عن المحرمات أطلق الله نور بصيرته وقلبه، وهو يكسب المؤمن صحة الفراسة. قال تعالى بعد إهلاك قوم لوط: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. وهم المتفرسون الذين سلموا من النظر المحرم والفاحشة. وغض البصر سبب لإشراق الوجه وبهائه. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن للحسنة لنورا في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. وغض البصر يورث القلب قوة وثبات وشجاعة، ويورث حب الله تعالى للعبد. وبغض البصر يشيع الأمن في المجتمع، إذ تمشي النساء في الطرقات مطمئنات لا يرفع إليهن أحد عينه فضلا عن أن يتحرش بهن. وهو سبب للألفة بين الزوجين، فالذي يغض بصره عن الحرام يكتفي بزوجته ويحسن معاشرتها ويراها أجمل النساء في عينه. فمن ترك لذة النظرة المحرمة خوفا من الله عوضه الله حلاوة الإيمان في قلبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجلي ثمارا.
حيا هلا بكم مشاهدينا الكرام، جيد ترحيب بكم شيخنا.
اهلا وسهلا، حياك الله.
نواصل شيخنا، بدانا من عرض الكتب
نواصل. هذا سلمك الله ايضا مختصر لرساله علميه لصاحبها، وهو قد طبعها سبق، طبعها رساله دكتوراه باذخه ومطوله في الباب، وهو الحقيقه التفاته منه جميله جدا في مساله الملكه الفقهيه وتحصيلها، كيف يكون مقدمات لذلك، شروط اكتسابها، انواع الملكه وما يتاتى لها، المفسدات لهذه الملكة وشيء من ذلك. له رسالة باذخة أخذ امتياز مع مرتب شرط توصية بالطباعة، وهو والكتاب مطول. هو أراد أن يختصر تلك الرسالة العلمية ويجعلها يجعل المهمة منها المفيدة الذي ينبغي اطلاعه في هذا الباب، خاصة للمربين والمعلمين والمدرسين، حتى يؤصلوا هذه الملكات عند طلابهم. سماه المختصر في صناعة الملكة الفقهية، المختصر، فهو اختصار من الأصل، وهي رسالة علمية من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن فهد القاضي وفقه الله. طبعا في الأصل في المقدمة قدم في التعريفات المعروفة، تعريف الملكة الفقهية وما هي والمرادات بها ومشروعيتها وشيء من ذلك، لكن عظم الكتاب وباقي وهو المهم شروط تحصيل الملكة. ذكر أربعة شروط، كل شرط منها تحته مقوماته ومفسداته أو ما يتعارض معه، وحينئذ تكلم عنها بإسهاب وطول جدا في هذا، لأن الحاجة مهمة جدا. قضايا أربع شروط قعدها وأصل لها وذكر، والكتاب مليء بالنماذج التاريخية عندنا في المقدمة اللي هو المبحث أو المقدمة التمهيدية تقريبا. جعل فيه قلنا لك التعريف، التعريف الاصطلاحي وكذا، ثم خصائص هذه الملكة الفقهية والكلمات المرادفة الاصطلاحية لها، وفقه الله والكتاب والحقيقة. هذا المختصر مهم جدا يكون كمدخل للكتاب الأصل، الكتاب من إصدارات رسالة البيان وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا اختصار لرسالة علمية ضخمة مجلد قد طبع في دار ابن الجوزي، وهي يتعلق باستقلال القضاء. الاستقلال القضائي مسألة مطروقة حتى عند المتقدمين، ونص عليه الماوردي وغيره من أهل العلم في هذا الموضوع، وله سياج يحميه. القضاء حتى يكون لا بد أن يكون مستقلا حتى يكون نزيها، مخرجات القضاء حتى لا القضاء. طبعا المستقل الاستقلال هناك استقلال ذاتي، يعني مستقل من نوازع القاضي الشخصية نفسه، فلا يكون بينه وبين من يقضي عليه عداوة، ولا ومستقل من النوازع الخارجية أيضا. المقصود أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله إبراهيم السحيم وفقه الله اختصر ذياك الكتاب له حتى يكون سهل التناول وسريع الاطلاع لمن يحتاج إليه، وسماه معالم في استقلال القضاء، كذا معالم في استقلال القضاء. ذكر فيه ما يحتاج إليه القاضي في موضوع الاستقلال حتى يفهمه، فذكر موضوع الاستقلال القضاء أصالة وكيف يكون، ثم بعد ذلك تاريخ استقلال قضائي وأنواع هذا الاستقلال كيف يكون ومقاصده وضماناته التي ذكر الفقهاء وأطالوا النفس فيها، ثم ذكر موانع الاستقلال كيف وما هي وآثار الاستقلال المترتبة على ذلك. والكتاب الحقيقة الكتاب الأصل حافل بالنماذج، هنا انتخى مجموعة منها تفي بالغرض وإيضاح الفكرة. الكتاب من مصدرات رسالة البيان وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب هو نخبوي، هو يتكلم عن صناعة النخب. النخب عبارة عن يعني طائفة من الناس تعتبر هي المتميزة في المجتمع، لها ريادة القيادة له وصناعة المجتمعات سياسيا اقتصاديا إعلاميا ثقافيا، لأن هي تقود المجتمع عموما، تطع أطرها نظرياتها أصولها التي تنطلق منها ثقافاتها تنطلق منها وهكذا. النخب في علم الاجتماع هذا من علوم الاجتماع، من العلوم الاجتماعية المهمة جدا، وله ارتباط أيضا بعلم السياسة وشيء من ذلك. هو صارت تصنع صناعة، كيف يمكن صناعة النخب، صناعة يعني تخدم بها الإسلام، تخدم بها الأمة وقضايا الأمة وشيء من ذلك. هي مطروقة بالعموم في قضايا في علم الاجتماع، يعني كعموم، يعني هي مطروحة كعلم عام للأمم كلها والثقافات عامة. أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ أحمد عمر وفقه الله في هذا الكتاب الذي سماه صناعة النخب أراد أن يؤطر إلى هذا الباب، يبين أول شيء النخب من هم، ثم أهمية وجود النخب، أنواع النخب هذه الأنواع كذا، واستقلال وتأثيرها في المجتمعات، ماذا تصنع هذه النخب في المجتمعات، ثم بعد ذلك ماذا يكون بعد هذا الفصل، جعلها على فصلين. فصل الأول النخبة ومطلقات النظرية والأصول التي تقوم عليها، خصائص النخب، أنواع النخب زي ما ذكرنا وأدوارها وإشكاليات النخبة. المبحث الثاني جعله خاص بالنخبة وتفاعلات الواقع، طبعا آثارها في الواقع وما يتلمس بها وآلياتها وطرق موجودة. من المهمات أنه عقد مقارنة بين أهل الحلو والعقد وبين النخب والفوارق بينها وأثر كل واحد منها ونقاط الاشتراك بينهما. وفقه الله الكتاب من إصدارات المركز العربي للدراسات الإنسانية. هذا سلمك الله كتاب ما شاء الله، يعني هذا طبعا رابع له، وهو متجدد لأجل أنه يناقش قضية، شوف هي أصلها إعلامي لكنها مخرجاتها اجتماعية ثقافية تربوية سلوكية، قضايا كثيرة، حتى لأنها أصلا هي نوع من سياقة الأفكار وتوجيهها إلى مرادات معينة. صاحبها متخصص إعلامي وهو أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ أحمد فهمي، متخصص في الإعلام، قام في هذا الكتاب الذي سماه هندسة الجمهور كيف تغير وسائل الإعلام الأفكار والتصرفات. يقول إنه علم هو ذكر أحد الأفراد يقول كان أصلا متخصص في علم النفس، ثم جير هذا العلم إلى الإعلام، فعرف كيف يتصرف في الإعلام بتوجيه نفسيات الجمهور، وضرب مثال على ذلك تاريخيا وصار منطلقا لذلك. صار مسألة توجيه الإعلام، الإعلام الموجه لأجل الجمهور لتوجيههم إلى قضايا معينة، فكر معين، محتوى معين، صار هذا هي هدف الإعلام. يقول ليس عندنا إعلام يسمى إعلام طرح موضوعي طرح حيادي، يقول ما في هذا الكلام، ما في إعلام إلا هو موجه، يعني له غاية وهدف يصل إليها، كل الإعلام بهذه الطريقة. يبقى ما هو الهدف الغاية، ثم ما هي الآليات لذلك. شوف هذا سمى هندسة الجمهور، كيف تجعل لك جمهورا يتبنى قضيتك ولو كانت ضعيفة أو شيء أو ما لها قيمة أو شيء. وهذا ما يصلح كثير في الإعلام، أراد أن يجلي حال الإعلام العربي المعاصر كيف هو وكيف وحجم التضليل الذي فيه، وصناعة أشياء أخرى من قضايا التهميش وقضايا ما تحتاج الأمة شيء من هذا. الكتاب قلت لك هذه الطبعة الرابعة له، والحقيقة وفقه الله جاء إلى عدد من القضايا كلها بالنسبة قضايا ينطلق بحكم أنه متابع إعلامي جيد، تابع كثير من القضايا. طبعا ذكر شوف هذه مكونات عملية للاتصال الجماهيري، ثم بعد ذلك المرتكزات التي يرتكز عليها الإعلام لأجل بث المحتوى معين للجمهور. ذكر حوالي ما يقرب من 10 أمور كلها ينطلقون منها، يأتي بكل عنصر منها وينطلق بين لك المراد منها، وصور وكل الأمثلة واقعية من الإعلام. الكتاب من إصدارات آفاق المعرفة وفقهم الله. هذا كتاب آخر له أيضا، وهو أيضا فيه تلمس للواقع، وهي قضايا تتعلق بموضوع كبير جدا، وهو قضايا الصراع. الصراع يعني حدوث النشوب، الاختلافات بين الشعوب والأمم والدول وشيء من ذلك، ما أسبابه، ما هي ما انطلاقاته، البواعث التي تؤدي إليه وصوره. هو عندهم مشروع جعل طلع الجزء الأول فقط خاص بدراسة النشأة والدوافع، عنده جزء ثاني إلى الآن ما خرج في مسألة الخطوات والعلاج والمعالجات وشيء من ذلك، وهذا جزء مطول جدا سماه هندسة الصراع. ما شاء الله هو مهندس، يهندس في الصراعات، يهندس في الإعلام، مهندس كذا. أخونا فضيلة الأستاذ الحبيب أحمد فهمي وفقه الله، أصلا هو أعطى دورات في هذا الباب في عدد من الدول، كانت له أطروحات، مناقشات، استبيانات، خرج منها بعد النتائج، له عدد من المحاضرات والمناظرات واللقاءات خرج ودراسات وشيء من ذلك خرج بها. شوف هندسة الصراع يعني كيف يكون، كيف ينشأ الصراع بين الدول والأمم وأسبابه. طبعا قد قسم الكتاب إلى فصول كما إن شاء الله يظهر الإخوة. طبعا أنا كنت أتمنى منه أن تكون العناوين يعني علمية، يعني العناوين ليست علمية حتى يعني ما أستطيع أقراها، يعني هي عناوين أشبه ما يكون بأمثال أجنبية لها مرادات معينة يشرحها ثم يشرح ثم بعد ذلك يبين المعنى منها. تكلم مثلا عن مسألة الصراعات الأحوال النفسية، هو يقول إنه هذه الصراعات كثيرا ما كانت تقودها خلفيات نفسية اجتماعية اقتصادية قومية، أي يعني هو ذاك 11 سببا تقريبا جعلها 11 فصلا كل واحد منهم درسه دراسة. طبعا من محاسن الكتاب يعتبر ما السبب الديني، يعني الدين وأثره في الصراع أو في نشوب الصراعات، وهذا الحقيقة من محاسن الكتاب. وهذه الدراسة قرابة 60 صفحة، هو الفصل 8 تقريبا، وهو جيد في معاد. وكل النماذج المضروبة هي في 100 سنة الأخيرة، الحروب التي حصلت في 100 سنة الأخيرة هي مضرب المثل كيف خلصوا من النتائج. طبعا استعين بكثير من المذكرات التي كشفت كثير من الأسرار لهذه الحروب وأشياء من ذلك. الكتاب من إصدارات آفاق المعرفة وفقهم الله. هذا سلمك الله بحث لطيف في مقولة مشهورة للإمام أحمد رحمه الله، وهو قوله من ادعى الإجماع فهو كاذب، وهي مقولة مشهورة جدا قد نقلها مجموعة من تلاميذه، أولهم ابن عبد الله في مسائله. وهذه العبارة مشهورة عند الأئمة ولهم في تأويلها مسالك، لكن الإشكال وين؟ المدارس الحداثية اليوم والتنويرية التي أرادت استبعاد الإجماع كدليل إطلاقا والطعن فيه، فاتكوا على مقولة الإمام أحمد هذا وأنه ينكر الإجماع، والأمر ليس على هذا. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور الأصولي عبد الله بن علي المزم وفقه الله في هذا البحث الذي أراد أن يجلي فيه مراد الإمام أحمد مقولتي وكيف فهم الأئمة وعلى ماذا ينزل، وهو يقول أنه خلص نتيجة جديدة في توجيه كلام أحمد، سماه هذا بحثه عنوانه قول الإمام أحمد من ادعى الإجماع فهو كاذب، توثيقه وتوجيهه وعلاقته بالإجماع عند الأصوليين. وهذه مسائل الكتاب، أول ما بدأ ببيان بقضية توثيقية الإمام أحمد، هو قدم بمعرفة فيها تعريف الإجماع وحجيته الكلام المعروف، ثم الكلام توثيق النقل عن أحمد هل هو منقول عنه أو لا، وذكر لأن هناك من طعن بنسبة المقول الإمام أحمد من المتأخرين، قال بل المروية عن 4 من تلاميذه ونقل منها من عبد الله ووثقها، ثم بعد ذلك جاء إلى توجيه قول الإمام أحمد. توجيهه أولا ذكر لذلك مسالك، وأن هنا الوصولين لهم مسلك، الحنابلة لهم أكثر من مسلك أيضا وشيء من ذلك، ثم حاكم كل مسلك وذكر ما فيه وخلص هو إلى مسلك معين ذكره. ثم مسألة الاطلاع على الإجماع وإمكانية ذلك أو لا، وهي مسألة حمل كلام أحمد عليها رحمة الله عليه، وحرر فيها محل نزاع وخلص فيها النتيجة الكتاب بحث لطيف من إصدارات مركز تكوين وفقهم الله.
بما يتعلق شيخنا بهذه الرسالة، بعض الباحثين الفضلاء ألف رسالة عنوانها الإجماعات التي حكاها الإمام أحمد، حتى يبين أنه هذه ليست على ظاهرها العبارة.
أي صحيح، هو يقول الإمام أحمد رحمه الله نقل عنه الإجماع، هو من مزايا ما ذكر أن الإمام أحمد أصلا مسبوق بكلام الشافعي، والشافعي يقول مثل قولة أحمد لكن اشتهرت عن أحمد، ولا في الرسالة ينص على مثل مراد أحمد بهذا الموضوع، ويقول أنه رأي أحمد في الإجماع كرأي الشافعي لأنه أصلا تلميذه ويتطابقان تماما، وأصل لهذا ونقل من هذا النقولات وكذا حتى يبين ائتلاف الفكرة عندهما وفقه الله. وهذا جميل جدا أنه يبين الإمام أحمد، ما هو حتى يبين أولا أنه, أن 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 أنه له مراد معروف عند الأئمة أصلا، ولهذا الأئمة ما استنكروا لما جاء، ما حد استنكر عليه، يعني لم يجعلوا مقولة أحمد من المقولات المهجورة، عارتهم إذا ذكر أحدا شيئا مهجورا ولو كان إماما فإنهم يردون عليه. أحمد لا قبل قوله في هذا، معناه كان مألوفا. طيب، فذكر أن الشافعي يقول بهذا أيضا، وذكر من كلام الشافعي في الرسالة ما يدل عليه، وهكذا على هذا قسم. هذا أيضا بحث آخر ولطيف جدا، وهو في موضوع تقسيم المدارس الأصولية إلى مدرسة المتكلمين ومدرسة الحنفية والمدرسة التي مع بين الطريقتين. يقول أنه أول مبتدع هذه ابن خلدون، ثم جاء وقلده من قلده بعدهم حتى أذكيت في الدراسات المعاصرة كثيرا جدا، وأحيت كثيرا جدا وصارت مثل المسلمات. ويقول وهذا خطأ، ليس كذلك الأمر. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن محمد العروسي وفقه الله، وهو أستاذ أصولي معروف، ألف هذا البحث الذي سماه مصطلحات ابن خلدون والمعاصرين للمذاهب الأصولية نقد وتقويم، فهو يرى أن التقسيم هذا غير صحيح أبدا، ونقضه نقضا وأتى به، وذكر هو أصلا مآخذ ابن خلدون لماذا بنى قوله هذا وعلى ماذا، وذكر الأفضل وبين معناه، ثم المآخذ التي عليه، ثم كلام المعاصرين عندهم. شوف لاحظ، قارن بين مصطلح العلماء. طبعا هو يقول المصطلح المعروف المشهور أهل الحديث وأهل الرأي، قال هذا هو المعروف المشهور، ولهذا هو قدم بمقدمات بين المصطلح ونشوءه، وزيف مصطلح المتكلمين، قال أصلا من وصف المتكلمين ليس كذلك، كيف يعد الإمام أحمد والشافعي ومتكلمين، لأنه يجعل المالكية والشافعي والحنابلة يقول مالكية صح، يعدونهم مدرسة المتكلمين، كيف يكون متكلمين المقصود. ثم زيف مصطلح الفقهاء للحناف يقول ليس كذلك، وذكر أن بعض من قال عن فقهاء يرجعون إلى علم الكلام في كتب الأصولية. ثم زيف الطريقة بين الطريقتين وشيء من ذلك، ثم أثر مثل هذا على الدعوات التجديدية في الأصول، والكتاب حافل بذكر الأمثلة وفقه الله، ورسالة لطيفة من إصدارات تكوين.
هل اقترح شيخا تقسيما جديدا؟ طيب،
وهو أهل المشهور، يقول التقسيم المشهور أهل الرأي وأهل الحديث، هذا المشهور. هذا سلمك الله كتاب آخر ترى في نفس السياق، لكنه أراد يقول إنه من الطرح المطروق المشروع الكثير أهل الرأي وأهل الحديث، يقول معروف هذه، يقول هذه نشأت من تالي في قبلها شيء، وهو ما يتعلق سماه بأهل الألفاظ وأهل المعاني. يقول سبحان الله، النفوس البشرية جبلت على أن هناك من يميل إلى أخذ الظاهر اللفظ ويستروح إليه، ومنهم ينطلق في استنتاجاته واستنباطاته، ومنهم من نفسه تميل للغوص في المعاني وتستروح إليه وتستنبط منه المعاني والأحكام. يقول عندنا هذان أشياء جبلت عليها النفوس أصلا، منهم من يغوص ومنهم من يبقى في الظاهر في العلو بهذه الطريقة، فهذه أشياء متوكة فهي من قديم موجودة، المشكلة وين؟ طرفي النقيض، فمنهم من غلا في الظاهر حتى لا يعول على أي معنى ولا مقصد، وهذه إشكالية وهي التي جاء إنكار الأئمة عليها، ومنهم من غلا في المقاصد والمعاني إلى درجة إلى استدبار اللفظ تماما وذهاب دعم حتى المعاني البايتة التي الضعيفة جدا بعيدة الذهن، ويأتي بها لأجل تحريف الألفاظ وشيء من ذلك ويحمل عليه الألفاظ، وهذا مستهجن وعليه تكأت المدارس الحداثية وغيرها. هو أراد أن يبين الوسط والعدل وأنه موجود من قديم وشيء من ذلك. ثم بحثه أهل الألفاظ وأهل المعاني دراسة في تاريخ الفقه، وأنه منذ نشأ الفقه وهذا المعنى موجود عند الطائفتين، أو ما صح مسلك معروف عند مسالك الأئمة، من تاليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أيمن صالح. هو لما جاء أول ما قدم في بحثه المراد بالقصد والمعنى والعلاقة اللفظ بالقصد، ومسألة مشهورة عند الفقهاء وعندما كتب في القواعد الفقهية وشيء من ذلك، والتقعيد للباب. ثم البحث الثاني، المبحث الثاني جعله خاص بالمدرسة، مدرسة اللفظ ومدرسة المعنى، وأنها سنة إلهية معروفة مركبة في البشر. ثم جاء للتسلسل التاريخي وهو المبحث الثالث، مدرسة اللفظ والمعنى بدأ في عصر النبوة، وأن بعض الصحابة كانوا ميلين لهذا وهذا، وذكر حديث لا يصلين أحدكم العصر إلا بني قريظة، كيف بعضهم ذهب إلى اللفظ وبعضهم إلى معناه، وذكر وجل وبعض القصص. ثم في عهد الصحابة، ثم في عهد التابعين، ثم في عهد الأئمة المجتهدين أئمة الاجتهاد، ثم حتى ظهرت مدرسة أهل الحديث والرجح، وهذا ظهرت من تالي، ثم إلى العصر الحديث ووجود بعض التيارات التي تخدم هذا وهذا ودراسة لها وفقه الله. والكتاب جميل جدا لطائف، هو دراسة في تاريخ الفقه وبيان بعض المعاني التي يحتاج إلى الوقوف عليها. الكتاب من إصدارات تكوين وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب صاحبه أصله عنده رسالة مطولة في نظرية الدين والتدين، وهي مطولة جدا احتاج إلى أن تجزأ، لأن في الأصل عالة بعض القضايا تنظيريا وتقعيديا وبعضها تطبيقيا، فهو أراد أن يستل من القضايا التطبيقية ما يحتاج إليه، خاصة أنه تعرض إلى بعض الناس الذين أشاروا، يعني أعيان في باب مما كتبوا في الباب كتابات صاروا أشاروا إليها. اختار أحد النماذج الحداثية وقال وهو شخصية بارزة من كبار الحداثيين المعاصرين، مع أنه في أصوله كان سلفيا في نشأته الأولى، لكن سبحان الله تدرج إلى سار في الكليات والحقوق ثم قاضيا ثم وهكذا، وسارت عليه محن وسجون وأشياء، ثم بدأت ينحرف عنده الفكر إلى سار إلى 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 سار من كبار الحداثيين وأجلادهم إلى مسألة استدبار التدين أو الدين بمصطلح معين ومفهوم فلسفة خرج بها، وطبعا ترى خرجت له عدد من الردود. الكتاب البحث لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد حشمة إبراهيم وفقه الله، وأما البحث فهو له باب مطول اسمه نظرية الدين والتدين، أما هذا اجتزأ منه ما يتعلق بالرد على عبد الجواد ياسين، سمى بحثه هذا عندنا أضغاث أوهام قراءة في فكر عبد الجواد ياسين حول نظرية الدين والتدين. طبعا هو يقول أنه هو خلاصة فكره وآخر ما رح في فلسفته الأخيرة، وهو فصل بين الدين، يقول الدين يتعلق بالقرارات الذاتية وهو يتعلق بالله أو بالأخلاق الكلية عموم الأخلاق الكلية، هذا هو الدين. وأما التدين قال فهو التشريع، والتشريع خاضع لمنتجات الاجتماع قضايا اجتماعية، فهذا وكل الأحكام الشرعية كانت مزامنة لقضايا اجتماعية، فهي الآن لا نحتاجها نحن اليوم. شوف أراد أن يبني يؤصل إلى فرق الدين والتدين حتى يستدبر الأحكام الشرعية، شوف لهذه الدرجة. طبعا حصلت ردود عليه ومناقشات، وترى حتى في الجراء في المجلات وأشياء من ذلك، وكتب فيه حتى بعض المشاهير المعروفين. هو أراد أن يؤصل هذا الكتاب رد عليه تأصيلا ويفتت ما عنده من الشبهات في هذا البحث اللطيف الذي بينه طبعا ببداية بترجمة له وكيف نشأ عنده هذا الفكر أصلا، وأنه أحد انشطارات وتشظي المراحل التقلبية لفكره عموما. ثم بدأ بعد ذلك يتكلم عن مفهوم النظرية عنده عند هذا عند عبد الجواد ياسين، كيف برر ذلك والجواب عنه، ثم محصل ذلك المبررات والنتائج والرد عليه. والكتاب حافل بتتبع مواطن الخلال ومواقفهم القضايا الشرعية والجواب عنها. الكتاب من إصدارات تكوين وفقهم الله. هذا سلمك الله صاحبه طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد الكرساوي، يقول إنه الفلسفة لا ترد جملة، يقول وشيخ الإسلام رحمه الله قد ذكر هذا، قال لا فيها شيء من الحق ولا تترك جملة، كما أنها لا تؤخذ جملة، لكن فيها شيء من الحق جعلت عدم الاطلاع عليها لا تعرف كثير من النظريات الفلسفية المعاصرة فضلا عن القديمة أيضا. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد الكرساوي أراد أن يذكر في هذا الكتاب مدخلا للفلسفة، والمدخل يقول يتكي على أصل كبير عندهم وهو من أهم الأصول عندهم في قضايا الفلسفية، وهي مسألة المعرفة، أصول المعرفة، معنى المعرفة عندها، نظرية المعرفة مصادرها بالنسبة لهم، آثار مترتبة عليها، ينطلقون من قضايا الفلسفة منها أصلا. أراد أن يكتب في هذا البحث اللطيف المختصر مدخلا لكل من أراد أن يفهم قضية المعرفة عند الفلاسفة أو أن يدرس الفلسفة، لابد من الإحاطة بها كمدخل، وهو مدخل جيد لأنه ما فيه التشعبات المعروفة المطولات ولا غيره، ولا أخذ مدرسة معينة، لا، هذا مدخل يصلح لكل المدارس الفلسفية أصلا، الإحاطة به ومعرفته وإدراكه مهم جدا. سمى بهذا الاسم مدخل إلى نظرية المعرفة من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد الكرساوي وفقه الله. بدأ بالمقدمة المعروفة وهي مسألة إمكان المعرفة، وهذه أصل التكون عليه، هل يمكن تحصيل المعرفة؟ لا، بدأ بالاتجاه الشكي ثم الاتجاه الاعتقادي ثم ضعيف هذا وهذا، ثم خلص إلى الموقف الصحيح من هذا الموقف الصحيح لإمكانية المعرفة من وجهة نظر الشرعية. ثم الفصل الثاني خصه بمصادر المعرفة المشهورة: المذهب العقلي، المذهب الحسي، المذهب النقدي، الحدسي، البراجماتي. هذه المذاهب الخمسة كلها جعلها محل الدراسة، وبين عور ما فيها ونقص ما فيها والخلل، ثم عرج إلى الموقف الصحيح منها من مصادر المعرفة شرعيا، ونقل كثير عن شيخ الإسلام تيمي رحمه الله في هذا الباب. ثم بعد ذلك الفصل الثالث وهو الأخير عندنا طبيعة المعرفة، وعرج على المذهب الواقعي والمذهب المعطيات الحسية، والثالث الفينوموليجيا، هذا عرج إليه ونقده وبيّن ما فيها، أنا محب الأسماء سبحان الله. ثم الموقف الصحيح منها جميعا، طبعا بيّن المراد منها عند الفلاسفة ما هو بالضبط، لماذا ذكروها كأصل ولا مذهب ولا مصدر، إيش الغاية منه، يبين ويجلي الكتاب لطيف، وهو قد حاول وفقه الله أن يبسط العبارة والألفاظ حتى تكون مستطاعة، لكن هذا ترى لا يحتاج إلى متخصص. نحن نقول للإخوة ترى بعض ما نعرضه من الكتب ترى هي للمتخصصين، مروا أحد يشتري هذا يقول والله ما فهمت، يقول والله الشيخ كيف يرشد له، يا أخي نحن نقول لك هذه كتب متخصصة، هو يقول يعني حتى دراسة الفلسفة لا تكون، وهو ذكر في المقدمة إلا أنه متمكن من العلم الشرعي عنده من الأصول الشرعية والمعرفة بها والدراية، ما تجعله في حياطة وأمن وحرز من الانجراف خلف هذه الفلسفات أو الآثار أو شيء من ذلك. هذا للمبتدئ بعد تحصيل العلوم الشرعية والتمكن منها، للمبتدئ في دراسة الفلسفة المتخصص يبدأ كهذه مداخل جميلة جدا لأنها نقية، الكتاب من إصدارات تكوين وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب أراد أن يعالج قضية معاصرة للأسف كثر الكلام حولها، وهي قضية يعني في المنتديات في المواقع، وحصلت كتب كثيرة، وحصل عندنا مثل الانفجار الطباعي حوله والتأليف، كثرت أنا حول الإلحاد وطرائقه وأساليبه ومدارسه وأشياء والردو عليه وقواعده وأشياء كثيرة من ذلك. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد محمد بلقيس وفقه الله، وهو من أفاضل مشايخ لبنان، ونحن نمسي عليه بالخير، صارت لي قصة معايا ولدي، أنا حكيت لك أيام في واحد اسمه أحمد باقيس من طلاب العلم عندنا في جدة، وهذا أحمد بلقيس، أنا كنت أظن أحمد باقيس هو المؤلف، فلما كلمني ظننته هو، فقال لا يا شيخ ترى نحن بيننا هذاك بلقيس وأنا باقيس، ثم أخبره بالواقع لأنه يعرفه بينه التواصل، فأخرج منشور بالفيس، أنا مرسي على بالخير الشيخ أحمد، كلاهما بلقيس وباقيس جزاهم الله خير، قال أنه هناك من لم يفرق بيني وبين أخي أحمد باقيس يتشابه الاسم والأخير وكذا، ومنهم أخونا الحبيب الفاضل عبد الله مع معرفته بالأسماء، ويقع خلط والله، وكلاكما ترك على ثغرة، وكلاهما مؤلفاتهم جيدة يعني هذا وهذا، جزاهم الله خير كلاهما إن شاء الله على ثغرة. أخونا الحبيب له تجارب في مناظرات هؤلاء الذين الشباب من الذي خاضوا الإلحاد وشيء من ذلك في المواقع وشيء مع تواصل وأشياء من ذلك، هو يقول الإلحاد حقيقة لا يقوم على شيء، أراد أن يبين أن الأصول التي قام على الهدد لا ليست بشيء، وأن ما هي إلا فوضى لا أقول أكثر، سمى الإلحاد فرضية في أزمة وليست حقيقة، يعني ليست حقيقة علمية. طبعا أراد أن يهدم كل ما قال أن التجارب العلمية الباب العلم التجربي والطبيعي يقوم على الإلحاد المعاصر، يقول أبدا خالص النتيجة بعد محاكمات كل أنواع التجارب إلى أن العلم لا يؤدي إلى إلا وجود الله، ما في شيء من العلوم التجريبية يؤدي إلى إنكار الخالق، والكتاب كله سلس ترى بعيد عن القضايا المنهجية اللي هي الأكاديمية، لا فصول ولا أبواب، عبارة عن عناوين كل عنوان منها، شوف لاحظ مثلا هذا عنوان عبارة عن عنوان هو تحته قضية كان يبنى عليه شيء من الحد، وينقضه ويأتي بكلام لأحد هؤلاء الرموز وينقضه، ثم ها شوف مثالها العلم التجريبي أخرس يزأر بهذه الطريقة ويعالج قضية معينة. الكتاب كله عبارة عن معالجات لقضايا معينة، وقد أحسن خاصة في موضوع العلاقة بين العلم وبين الدين الإسلامي، وأنه لا تنافر بينهما، وأن العلم التجريبي مهما تعددت وسائل وطرق فهو يؤدي إلى وجود الخالق وإثبات الخلق لله وليس إلى إنكاره. الكتاب من إصدارات تكوين وفقكم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا عرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.